السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا باستئناف كتب جديدة، وقد اتفقنا بالتشاور مع بعض الأخوة في الدرس على أن نبدأ الدرس الجديد في كتابين أساسيين، ويلحق بهما درس ثالث وهو درس الأهواء، لكن على غير النمط السابق. درس الأهواء الذي كنا نأخذه في الدروس الماضية من خلال الكتب أو الكتاب الموجود، كان الرأي أن نعدل عن الارتباط بالكتاب ونأخذ دروس في الأهواء بحسب ما يتسع له الوقت في الدروس المستقبلة إن شاء الله. أما الكتب المختارة فهي أولا مجموع الفتاوى قسم العقيدة أو القسم المتعلق بالعقيدة، ويشمل المجلدات الثمانية الأول لشيخ الإسلام بن تيمية، الفتاوى لشيخ الإسلام وموضوعات العقيدة تشمل المجلدات الثمانية الأول. نبدأ من الأول ونستمر حتى ننتهي إن شاء الله، وقد إذا وصلنا إلى بعض الكتب التي درست من خلال دروس سابقة أو رأى الإخوان أنها مدروسة في بعض الدروس الحالية ويستغنون عن دراستها، ممكن نتجاوزها، لأن كتاب شيخ الإسلام الفتاوى اشتمل على بعض الرسائل والكتب التي درست كثيرا، مثل الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها، فأترك الأمر لوقته. لكن فيما يتعلق بالمجلد الذي بين أيدينا أوله، كله مما لم يدرس أو لم يشتهر تشتهر دراسته. أيضا بل يبقى من الأمور اللاحقة بالعقيدة بعد المجلد الثامن، وهذا في وقته إن شاء الله، لكن أنبه عليه الآن من باب تهيئة الأذهان. العقيدة تنتهي المجلد الثامن بموضوع القدر، ثم يلحق المجلد التاسع والعاشر والحادي عشر فيما يتعلق بالفرق، خاصة الصوفية وما يتعلق بأصولها ومناهجها وقضاياها وطرقها ورجالها وبدعها وغير ذلك. سمي هذا بعلم السلوك والتصوف. أنا أميل إن شاء الله أن نستمر حتى في هذه المواد، لأنها من الأمور المكملة للعقائد عند السلف، وهي أمور الرد وتصحيح عقائد الناس. لكن على أي حال، كما قلت، هذا نتركه في وقته. فيما يتعلق بالفتاوى، كان اختيار الفتاوى بعد تشاور وبعد دراسة متأنية مبني على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول شمول فتاوى شيخ الإسلام في المجلدات الأولى لكل مسائل العقيدة الكبرى والمهمة، بل أحيانا وحتى الفرعية، شمول مع تقصي واستيفاء. والأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية منهجه يعد المنهج النموذج الذي يجمع بين أساليب القدامى والمتأخرين في اعتماد منهج السلف في التقرير والعرض والاستدلال، فهو إضافة إلى ما فيه من فائدة علمية سنجد فيه أيضا فوائد منهجية عظيمة جدا يستفيد منها المعاصرون، ويستفيد منها سائر طلاب العلم في تقرير العقيدة وبيانها حتى مع تغير الزمن في هذا الوقت. بل أن نرى، وكما ستلاحظون، أن شيخ الإسلام رحمه الله كأنه كتب للناس في هذا الزمان في كثير من المسائل، وسبب ذلك تشابه أحوال عصره بأحوال عصرنا، خاصة مما يتعلق بمناهج الناس وعقائدهم ومللهم ونحلهم ومسالك الدين. اختلفت وسائل الحياة، وهذا أمر لا دخل له في تقرير الدين. الأمر الثالث أن كتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا مجموع الفتاوى جانب العقيدة منه اشتمل في أكثر مسائله التي مرت على الرد، يعني أنه لم يكتفي مجرد العرض والاستدلال والتقرير، بل اشتمل على كثير من الردود، مباشر ردود مباشرة وغير مباشرة، لأن شيخ الإسلام عندما كتب في ذلك الوقت في وقته كتب وأغلب الناس من المعرضين عن عقيدة السلف، فكان في معرض تقريره العقيدة يبين الرأي المخالف، وكان أيضا في معرض رده على المخالفين يستقصي ويستدل ويعني ينهي المسائل بما يعني يتبين به اليقين للقارئ وطالب العلم خاصة. ثم أن شيخ الإسلام امتاز أسلوبه بجزالة الألفاظ وقوة المعاني وحسن العرض، فلهذا ولغيره تم اختيار الكتاب ويكون هو الدرس الأساس. ثم بعد ذلك نقرأ في أحد كتب السلف القديمة، وكنا اخترنا أحد كتابين، إما كتاب الصابوني، كتاب الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، أو كتاب البربهاري أيضا شرح السنة، وكله في العقيدة. وكنت أظن أننا استقر رأينا على كتاب الصابوني، لكن نبهني أحد الأخوة بأنه الحاصل أن هذا وهم مني، وأن ما استقر عليه الرأي هو كتاب الصابوني، ولا فرق بين الكتابين كبير، لا فرق بين الكتابين كبير، ولا يزال الخيار بأيدينا. حقيقة أنا فعلا وهمت وبلغت أحد الأخوان. نعم كذلك، أنا كنت قلت أننا استقر رأينا على الصابوني، ليس كذلك؟ إيه، استقر رأي بناء على مشورتي أنا، فلذلك أترك الخيار للإخوان الآن، المسألة سهلة، يعني لا فرق بين الكتابين، فإذا كانوا هيئوا الصابوني فلا حرج، وأنا أميل لهذا الحقيقة، خاصة بعد ما حقق الكتاب وأخرج إخراج جيد وخدم بالهوامش والتعليقات والتحقيق العلمي، فالكتاب جيد. نعم، ها، لأن الكتاب فقط محقق أكثر من أي. نعم، وأيضا في الاعتماد على الأسانيد أكثر، ثم إنه قد يكون أشمل نوعا ما من البربهان، أشمل في بعض المسائل، ومع ذلك الفروق بينهما بسيطة، ولذا لن نقرأ اليوم إلا في شرح في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ونترك القراءة في الكتاب الآخر للدرس القادم. طبعا إذا كان هناك شيء من يعني شيء من الاستئناف أو الخطأ فهو مني أنا، لأني وهمت أبو ناصر بغير الكتاب المتفق عليه، ومع ذلك كما قلت الأمر صيان، نترك الاختيار النهائي لآخر الدرس إن شاء الله، ونستعين بالله نبدأ بكتاب شيخ الإسلام من صفحة 1 طبعا بعد المقدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات، لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما، ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما، وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه عوجاجا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين، الشاهد البشير النذير، الهادي السراج المنير، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، بعثه بأفضل المناهج والشرع، وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء، وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وجعل
في المقطع التالي سيذكر الشيخ جملة من خصائص هذه الأمة، فأرجو التنبه لهذه الخصائص لأنها سنشير إلى كل خصيصة في مكانها. خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر شيئا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفى في خصائص هذه الأمة، ومن المعلوم أن خصائص الأمة باللزوم أو بالاستلزام هي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون،
هذه الخصيصة الأولى، أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، الخيرية المطلقة الوسطية، خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة. نعم.
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله.
نعم. هنا ذكر أيضا الخصيصة الثانية والثالثة، أما الثانية فهي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الأمة تميزت باستمرار الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبقائه إلى قيام الساعة. قد تكون بعض الأمم فيها من يأمر وفيها من ينهى، لكن ليس كما عند هذه الأمة، هذه الأمة لا تزال قائمة على هذه الشعيرة ولن تزال إلى قيام الساعة بإذن الله، ما دامت هذه الطائفة المنصورة قائمة التي تكفل الله ببقائها إلى أن تقوم الساعة. إذن فتميزت هذه الأمة باستمرار الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبقيامه على الوجه الصحيح في الجملة. ثم قال: ويؤمنون بالله، هذه الخصيصة الثالثة، لمن بالله قد يقول قال إنه قاسم مشترك بين جميع الأمم التي تصدق وجود الله، لكن الإيمان بالله هنا المقصود به الإيمان الحق الذي يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتضمن بتوحيده عز وجل، ويتضمن بالإيمان أو بالالتزام أركان الإيمان بالله عز وجل وأصوله. فهذه الأمة هي أفضل الأمم استكمالا لمعاني الإيمان بالله. نعم.
يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة وعصمهم.
أما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فهذه من خصائصه هو، لكن الخصيصة الرابعة لهذه الأمة أنهم شهداء على الناس، جعلهم الله. قلنا الأولى أن الله جعل أمته خير أمة، والثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. والثالثة يؤمنون بالله عز وجل. يوفون 70 هذه ما أظنها من الخصائص، هذا إكمال عدد، إلا قوله أنهم خيرها، خير 70 أمة وأكرمها، هذا ورد بأنهم خير أمة خرجت، هو الأول نفسه يعود للأول، هذا الوصف يعود للوصف الأول، فتبقون الرابعة أنهم شهداء على الناس. نعم.
وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة، إذ لم يبق بعده نبي يبين ما يدل ما بدل من الرسالة.
نعم. هذه الخامسة أن الله عصمهم من أن يجتمعوا على ضلالة، وذلك من لوازم حفظ الدين أيضا، لأنه كما تكفل الله عز وجل بحفظ الدين، وكما تكفل الله عز وجل ببقاء طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، فإن هذا يعني العصمة من الضلالة، عصمة المجموع لا عصمة الأفراد، بمعنى أنها لا تجتمع الأمة على ضلالة. وقد يفهم بعض الناس كما فهم بعض أهل الأهواء أن هذا يعني أن الأمة لا تقع في ضلالة، وهذا خطأ، هذا خطأ، يعني بمعنى أن طوائف من الأمة قد تقع في ضلالة، لكن ليس كل الأمة، لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، فلا بد أن يبقى على الحق طائفة وإن قلت وإن غمرت، وهم أهل الحق أهل السنة. نعم.
وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين.
هذه الخصيصة السادسة، إكمال الدين وإتمامه عليهم وإظهاره على الدين كله. لم يعدق على دين من الأديان أن يظهر الله عز وجل إظهارا دائما إلا هذا الدين، ولم يمكن الله عز وجل أمة من الأمم التمكين الدائم المستمر إلا هذه الأمة، فيكون هذا من خصائص هذه الأمة. نعم.
وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب.
وهذه أيضا الخصيصة السابعة، كل أمة يندثر فيها العلم ولا يبقى فيها علماء، كل الأمم السابقة لا يبقى فيها علماء، لأن الأمم تبتلى بالتغيير، تغيير الدين وبتغيير الكتب المنزلة من الله عز وجل، فإذا وقع التغيير لم يكن هناك العلم على وجهه، ولم يكن هناك علماء، ولذلك لم يبقى في أي أمة من الأمم علماء على الدين الصحيح والاستقامة والسنة إلا علماء هذه الأمة باقين إلى قيام الساعة، وهم الجماعة، وهم الذين تتمثل بهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم.
وطائف.
نعم. أي ما كان عندهم العلم، العلم الوافي، كان عندهم تشويش، لكن بقي فيهم بقية من خير، لكن ليس عندهم العلم الراسخ الذي يعتمد عليه ويكون بمثابة العلم الذي يحفظ به الدين، أبدا لم يكن العلم الذي يحفظ به الدين نقيا صافيا إلا علم علماء هذه الأمة، لأنهم ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تغيير ولا تبديل، كما سيأتي في الخصائص التالية. فإذا ما يسمى من علماء اليهود فهم علماء النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء مبعثه، كان علمهم في شيء من التشويش والتغيير والتبديل، لا يخلو من شيء من الدخن والخلط، حتى أهل الاستقامة منهم. أما النصارى فعبادتهم وعلمهم على جهل، أما اليهود فإن علماءهم كانوا يعني عندهم شيء من الخلط وعندهم شيء أيضا من الكبر والاستكبار، إلا من هداه الله منهم فيما بعد. ولذلك عبد الله بن سلام وغيره لما أسلم اعترف بأنهم كانوا يفعلون أشياء ليست مقتضى ما أمر الله به وليست على مقتضى الإمانة التي أحملها الله العلماء، اعترف بذلك وقال كنا نفعل ونقول. نعم.
وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب.
نعم، هذه الثامنة، أنه تبقى في هذه الأمة طائفة منصورة وهي أهل الحق أهل السنة والاستقامة. نعم.
وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
هذه التاسعة، هذه التاسعة. نعم.
فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل.
وهذه عاشرة وإن كانت تتفرع عن التاسعة، لكن يعني تمتاز أو يمتاز الحفظ من التحريف بأنه ليس فقط حفظ للذكر بذاته، بل حفظ للذكر ومعانيه الصحيحة السليمة التي بها يستقيم دين الناس. الله عز وجل كما حفظ هذا القرآن وحفظ الذكر كذلك حفظ السنة، فالحفظ أشمل من مجرد حفظ القرآن، فيكون من خصائص الأمة أن الله حفظ لها القرآن بألا يمسه شيء من التغيير والتبديل، كما حفظ لها الدين وحفظ لها القرآن والسنة من أن يقع فيها التحريف والتبديل كما وقع في التوراة والإنجيل. فإذا الحفظ الثاني حفظ زائد اللي هو حفظ من التحريف والتبديل حتى تبديل التأويل. نعم، أولت الفرق وأول أهله، ولكن تأويلهم لم يقع على المعاني الصحيحة على كتاب الله عز وجل، بل بقي محفوظا في آثار السلف. المعاني الصحيحة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقيت محفوظة في آثار السلف وعلمهم الذي نقلوه بالقدوة بالاهتداء والاهتداء من بالعلم والعمل والسلوك. نعم.
وخصهم بالرواية والإسناد،
هذه الحادية عشرة. نعم.
وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين.
وهذه الثانية عشر، هذه عشر، أن الله خص هذه الأمة بالرواية والإسناد، بمعنى أن دينها بقي محفوظا بالرواية بالأسانيد، وهذه الأسانيد منها ما هو الصحيح فهذا الذي حفظ به الدين الصحيح، ومنها ما هو فاسد فميزه أهل العلم ونفوه ونفوا محتوياته، وهو ما يسمى بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة وغيرها. فإذا الله عز وجل خص هذه الأمة بأن حفظت دينها وهيأ رجالا من علمائها وطلاب العلم فيها حفظوا هذا الدين حفظا بالرواية، رواية الثقات عن الثقات بالإسناد. ولذلك لا توجد أمة من الأمم حتى قبل الإسلام حفظت دينها بالرواية والإسناد. الأمم التي بقي عندها كتب قبل الإسلام هي اليهود والنصارى فقط، وهؤلاء حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم شيء من الإسناد الصحيح، بل كتبهم ضائعة مفقودة، وما كتب منها ليس بينه وبين الأنبياء أي سند، ليس بينه وبين الأنبياء أي سند صحيح، إنما كانوا يكتبون كما يحلو لهم. وربما قد يكون منهم من كتب كتابة صحيحة عن موسى وعيسى عليهما السلام لكنه لم يؤثر، وما بقي إلا المحرف والمبدل وبلا أسانيد. فتميزت هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها بالأسانيد. والثاني أن الله عز وجل جعل هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله، بمعنى أن الله هيأ من هذه الأمة طوائف من رجال العلم والحديث ورجال السنة يتلقون السنة جيلا عن جيل، رواية ودراية، رواية بمعنى حفظ الأسانيد والمتون، ودراية بمعنى حفظ المعاني والعمل بها ونقل هذا العلم والعمل بالقدوة والاهتداء والاقتداء. فكان المسلمون يأخذون هذا الدين عن علمائهم، العلماء الذين أخذوا عن العلماء، ويأخذونه علما وتطبيقا أو علما وعملا. وهذا مما تميزت به هذه الأمة، أنه يحمل هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله إلى القيام الساعة. وهذا من ركائز حفظ الدين وضروراته، من ضرورات حفظ الدين أن ينقل عن طريق العدول الثقات، وأن يهيئ له الله عز وجل من الأمة من يحفظه ويعنى به في كل زمان وفي كل مكان. حتى وإن ضعفت الأمة في بعض فترات الضعف الشديد، فإنه لا بد أن يبقى من طوائف هذه الأمة من يعنى بهذا الأمر وينقل أو يأخذ الدين عن الأسلاف. نعم. إذن هذه 12 خصيصة من أعظم خصائص الأمة التي ميز الله بها المسلمين دون غيرهم، أي أو ميز الله بها أهل الحق والاستقامة من المسلمين دون غيرهم. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، كيف تكون الأمة شهيدة على الناس في الدنيا؟
شهادة الأمة على الأمم الأخرى من عدة وجوه. أولا لأنها تلقت الوحي الصادق الذي تضمن أخبار الأمم، وتضمن ما أقامه الله عز وجل على الأمم من حجة ببعث المرسلين وبالآيات والمنذرات والشرائع التي أنزلها الله عز وجل. فهذه يعني الأمور جاءت في القرآن وحفظت في السنة، فبقيت من المعلوم عند جميع الأمة أو عند طوائف الأمة على الأمم الأخرى، وسيشهدون بها في الدنيا والآخرة. ثم أنها شهيدة على الأمة لأنها قامت الحجة، شهيدة على الأمة لأنها قامت الحجة على الأمم في الدنيا. الأمة الإسلامية بمجموعها أقامت الحجة، حجة الله عز وجل على خلقه في هذه الدنيا على الأمم، ولا تزال تقيم الحجة، ولا نزال نرى رغم ضعف المسلمين مظاهر إقامة الحجة على الأمم الأخرى. فهذه الحجة تقتضي ضرورة الشهادة بأنهم بلغوا كلام الله وبلغوا ما أمر الله به من إبلاغ الأمم، ويعني أخبروهم بمقتضيات الرسالة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمم أعرضت، منها من أعرض ومنها من أطاع، فمن أعرض قامت عليه الشهادة. هذه الشهادة نفسها تبقى أصولها حتى يوم القيامة، عندما تقول الأمم لم يأتينا رسل، لم يأتينا نذر، تشهد هذه الأمة بأن الله بعث الرسل والنذر، وأن آيات الرسل والنذر من كلام الله عز وجل ومن آياته المشهودة والمنظورة قائمة. فمن فشهادة الأمة متعددة جدا حتى بالآثار. الأمة الإسلامية تشهد على الأمم الأخرى بحجة الله عز وجل على خلقه حتى بالآثار القائمة وبالحديث وبالقصص التاريخية المتواترة وبالأحوال والكرامات التي يهيئها الله عز وجل لهذه الأمة على الأمم الأخرى. فإذن الشهادة تكون مجموعة أمور، أعظمها الشهادة بمقتضيات ما جاء في القرآن المحفوظ وما جاء بالسنة المحفوظة.
صلى الله إليك. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر،
نعم،
هل هو قدر كتبه الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شرع تطالب به الأمة قد تفعله وقد لا تفعل؟
هو الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الشرع، لكن ما يعمله الناس من أوامر الله عز وجل وإرادته الشرعية يدخل في إرادته الكونية، يدخل في إرادته الكونية، بمعنى أنه ما يعمله وما يطيب يمتثل به العباد من أوامر الله الشرعية يكون مما شاء الله وقدره. فبين الأمرين تلازم، لكن الأصل في الأمر المعروف أنه المنكر أنه داخل في إرادة الله الشرعية. وكون الله عز وجل وعد هذه الأمة وحقق لها أن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، هذا لسابق علمي أنها ستعمل وتنهى من ناحية، ولأن الله قدر ذلك قدره، فيجتمع في هذا الأمر الشرعي والأمر الكوني، أنه من سنن الله في هذه الأمة وأنه من أوامره الشرعية. لكن هو إلى الأمر الشرعي والإرادة الشرعية أقرب. نعم.
وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لتدوم بهم النعمة على الأمة، ويظهر بهم النور من الظلمة، ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله. فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان، وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان، وظهر نور الفرقان، واشتهرت تلاوة القرآن، وأعلن بدعوة الأذان، واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان، وقامت حجة الله على الإنس والجان، لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الديان، وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد، فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. وقد قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما أوحاه الله إليه يهدي به الله من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى، كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب.
ولعل هذا من أسباب ومن علل كون النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إلى المرء من نفسه، لأن الإنسان بنفسه مهما أحب نفسه إذا لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفق إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النجاة خسر نفسه، وإذا خسر نفسه لم يعد لحبه لنفسه شيء لا قيمة أو فائدة. فلذلك يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم من نفسه، لأن الله عز وجل هداه بسبب وفقه بسببه، ويرجو من الله أيضا النجاة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن لهذا ولغيره من الفضائل التي شرف الله بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يكون أحب إلى المسلم من نفسه فضلا عن غيره من ولده وماله والناس أجمعين. نعم.
فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم. والطريق إلى ذلك الرواية والنقل، إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. والله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه هو السنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما رضي الله عنهم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ألا وإنه مثل الكتاب.
هذا الحديث إخبار عما سيقع من بعض طوائف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يأتي من بعده أناس يقولون مثل هذا القول، وهذا التحذير في معرض الإخبار وفي معرض التحذير في وقت واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه حذر من أشياء كثيرة وقعت في طوائف من هذه الأمة، ولم يبقى سالما مما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء إلا أهل السنة والجماعة. نجد أن أكثر فرق أهل الأهواء لها نصيب من ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فمنهم من أنكر السنة بالجملة وادعى أنه يكفي العمل بالقرآن، ومن هؤلاء طوائف من أوائل الخوارج وكذلك المعتزلة، إما يردون السنة كلها أو بعض، أو منهم من يرد بعض السنة، والجهمية كذلك، ثم بقية الفرق أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعملون بالسنة في الحقيقة، لكنهم لا يأخذون بالسنة كلها، يأخذون بما يحلو لهم ويردون ما لا يحلو لهم. ثم أنه في الآونة الأخيرة ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين يسمون بالقرآنيين، الآن أصبحت لهم يعني مناهج وكتب ومؤلفات ولهم أتباع، ويكثرون في الهند وباكستان، ومنهم طوائف قليلة في مصر سموا أنفسهم أو سماهم الناس بالقرآنيين، يزعمون وهم ليسوا بقرآنيين، لكن هذه تسمية جاءت من باب وصفهم ببعض مذهبهم، لأنهم زعموا أنه يكفي الناس العمل بالقرآن. هذا في مجموع الفرق وجملتهم، منهم من أنكر السنة بالكلية كالرافضة، منهم من أنكر أكثر السنة كبعض طوائف الخوارج، ومنهم من أنكر أيضا ما يخالف أصوله وقواعده كالمعتزلة، ومن المعتزلة من أنكر السنة في الجملة وقال لا يثق فيها وكلها ظنية، ومنهم من لم يجرؤ على إنكار السنة لكنه طعنها، بمعنى أنه زعم أن السنة ظنية ولا يعتمد فيها على يقين، وهذا مذهب الرازي وأبو المعالي الجويني قبل أن يرجع عن هذا المذهب، ومذهب متأخرة الأشاعرة، لأنهم زعموا أن ليس في السنة يقين، قالوا إلا المتواتر، والمتواتر أيضا شروط بعضهم فيه صعبة، والمتواتر قليل، وأيضا حتى في عملهم في المتواتر أو في تصورهم للمتواتر قد يثبتونه سندا، وعندما تأتي المتون يقولون فيها ما يقتضي الرد أو التأول أو الشك في العمل بها. أما خبر الأحاد، مع أن أكثر السنة ثبت خبر الأحاد، فهم يردونها ردا مجملا. على أي حال أقول كل فرقة من فرق أهل الأهواء لها نصيب من الوقوع فيما حذر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر السنة بالكلية. أما المعاصرون من ما يسمون بالقرآنيين فمذهبهم الآن اشتهر، وبدأت بوادر الدعوة إليه تظهر في وسائل الإعلام وفي كتب ومؤلفات، ويتبناها طوائف وأفراد من بعض من يسمون بالمفكرين من عقلانيين وحداثينيين وعصرانيين وغيرهم، وبعضهم له قيمته ووزنه عند كثير من شباب الأمة، خاصة ما يسمى بالمثقفين، وهذا منهج خطير يجب التنبه له والتنبيه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ومن أصحابه. نعم نعم، يردون السنة إلا سنة هم وضعوها من عند أنفسهم. لا، أحاديث علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله والحسن والحسين هذه يأخذون بها، يأخذون بها، يعني سبعة من الصحابة يأخذون بأحاديثهم، لكن ما نسبتها في جملة السنة. ثم أنهم لا يأخذون بكل أحاديث علي أو حديث آل البيت أو جابر بن عبد الله، لا يأخذون بها كلها، يأخذون ما يصلح لهم من أحاديثهم، وإلا فهم يردون كثيرا مما ثبت عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والحسين وغيرهما ممن يعتدون به، يردون كثيرا من أحاديثهم التي لا تحتوى لهم. فإذا رجع الأمر إلى 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 إنكارهم للسنة. هم عندهم ما يسمونه بالحديث، لكنهم من وضعهم، من وضع والضاعين الكذابين الفرس المجوس، ليس من يعني مما يسمى بالسنة أصلا حتى من ناحية الصلاحية. نعم. ها؟ إيه؟ لا ألفين أحدكم متكئا. نعم، هذا فيه إشارة إلى أنه سيقع، يعني واضح أن الحديث فيه إشارة. نعم. ها؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم، لا ما يلزم الحديث في تحذير يكون فيه خبر، لكن أغلب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. نعم. ها؟ إيه؟ يعني يردون كل شيء، كل السنة، يقولون هذا قبل التبديل. الشيطان يلبس على الناس، يلبس على الناس مع الجهل ومع الهوى والأغراض، نسأل الله العافية، يلبس عليهم الشيطان. نعم.
كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به، لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد، فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث. وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الاغتراب ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين: أحدهما ثناء المثنين عليه، الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فقيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى: وعلى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله بياض بالأصل. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم.
نعم، هذه كما أنها من سمات هذه الأمة في الجملة، أي دين هذه الأمة أنه محفوظ من الإسناد، كذلك هذه السمة باقية أيضا في أهل السنة والجماعة، فهم الذين يقوم دينهم على الإسناد، حتى أثر السلف تقوم على الإسناد، والمقصود بالإسناد الإسناد الصحيح. وإلا فهناك من تعلق بالأسانيد، خاصة بعدما اشتهر أمر الإسناد عند الأمة واستقر به أمر السنة وعرف الصحيح من السقيم، فإن أهل البدع والأهواء صاروا يعني يتشبهون بأهل السنة في مسألة الاعتماد على الأسانيد، لكن أسانيد تالفة ليس لها أصل. وإلا فأحيانا الصوفية وأهل البدع، خاصة بدع الصلوات وبدع المقابرية، نجد أن هناك من تصدى من أهل البدع والأهواء لهذه البدع فجعل لها أسانيد من عنده، وهذا من باب التقليد والتشبه لا من باب الحقيقة، الأسانيد الحقيقية، ولكن العبرة بهذه الأسانيد، بصحة هذه الأسانيد، فأسانيد أهل الأهواء ليست صحيحة. ثم أنها قد تشتمل على أيضا شيء من الخلط أو التركيب في أسانيد صحيحة ومتون فاسدة أو متون مكذوبة، لأنها أولا لم تسند النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه موضوع، إنما أغلب أسانيدهم عن رجال قد يكونون ممن أبتلوا بشيء من الأهواء أو التقصير، فيسندون عن العباد مثلا الصوفية أكثر أسانيدهم في بدعهم يسندونها إلى العباد في القرن الأول والثاني والثالث، العباد الذين فيهم شيء من الجهل والتجاوز وقد يكذبون عليهم، بل أشار شيخ الإسلام أكثر من مرة أنهم يكذبون عليهم ويركبون أسانيد من رجال ثقات، لكنهم قد أحيانا إما أن ينقلون عن رجل جاهل فيكون النقل عنه لا أصل له، وإما أن يركبون في الأسانيد ما لا يصح ويكذبون على الثقات. إذن فالمقصود بالأسناد أن الله ميز هذه الأمة أو أهل السنة بالأسناد، والأسناد الصحيح الذي يعتمد على شروط الأسناد الذي يوثق به. فما حدث من بعض أهل الأهواء الذين يسندون أسانيدهم كاذبة، خاصة الصوفية والرافضة. نعم.
وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، أو ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه في الدين، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، لما أعطي المبلغون من النضرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال نضر ونظر، والفتح أصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا، فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. انتهى.
حسنت، بارك الله فيك. أنا الحقيقة تأملت لماذا بدأ الشيخ ابن قاسم رحمه الله فتاوى شيخ الإسلام بهذا المقطع، وجدت أن ذلك من عظيم فقهه. هذا المقطع الذي ذكره شيخ الإسلام هو أشبه بالمقالة المركزة، أحسن الشيخ اختياره في بدء الكلام عن العقيدة لأمور. أولها أنه، أي شيخ الإسلام، قرر فيه مصادر الدين، ودائما في كل علم من العلوم الشرعية ينبغي أن نتحدث فيه عن مصادره، خاصة العقيدة. فالشيخ الإسلام هنا حرر مصادر الدين وهي الكتاب والسنة، وذكر نقاوتها وصفاءها وحفظها، ليثق القارئ بعد ذلك بمنهج الاستدلال في المستقبل على مسائل العقيدة. فكان اختيار هذه المقالة مقدمة للفتاوى موفق من هذا الوجه. وهناك وجه آخر، وهو أن هذه المقالة ركز فيها شيخ الإسلام على مسألة الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومسألة التسليم، وهذه أول ركيزة من ركائز استقرار العقيدة في قلب المسلم. ركيزة التسليم والإذعان. ثم أيضا أشار إلى معنى ثالث في هذه المقالة نفسها أيضا، وهي لعلها من أسباب اختيارها، وهو مسألة أن أعظم ما يطلبه الله من العباد طاعته وعبادته. فهذه المعاني كلها موجودة في هذه المقالة التي جعلها مقدمة، وأهمها تحرير مصادر الدين، أي مصادر العقيدة وغير العقيدة. فقد حرر وأصل لمسألة مصادر الدين ونقاوتها وحفظها وبقاءها من التحريف والتبديل، والاعتماد العقيدة ومنهج السلف على الكتاب وصحيح السنة بأسلوب موجز وبقواعد ذهبية، لو اتسع الوقت لنوهنا عن هذه القواعد، لكن سيأتي لها إن شاء الله نظائر في مقالات قادمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طائفة القرآنيين في الهند وغيرها من أبرز علمائهم، من أبرز، ما يحضرني حقيقة أسماء علمائهم، من المغمورين، وليس علماء بقدر ما يكونوا كتاب وأصحاب شهرة. ما أعرف ممن يشتهر أو ممكن يوصف بعلم ممن هذه الطائفة، ولا حتى من مشاهير المفكرين أو البارزين كما في العقلانيين أو العصرانيين، فيهم مشاهير. أما من يسمون بالقرآنيين فهم مغمورين، لكنهم يعني لهم وجود ولهم مدارس ويدعون إلى مذاهبهم كبقية شواذ الآراء والمذاهب وأغلبهم كما قلت في الهند وباكستان، ويوجد عدد منهم أو نابغة جديدة في مصر وربما في غيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قرأنا في الدرس الماضي في فتاوى شيخ الإسلام الموضوع الأول، وهو متعلق بمصادر الدين كيفيه، وكأن الشيخ رحمه الله راعى كما ذكرت سابقا أن يبدأ، أي الشيخ بن قاسم رحمه الله، أن يبدأ رسائل شيخ الإسلام بما يتعلق بمصادر الدين، لأنها هي أول ما ينبغي أن يقرر فيما يتعلق بأصول الدين. ثم بعد ذلك انتقل للموضوع الثاني أو الرسالة الثانية في الجماعة والفرقة، وهو الموضوع الذي سنقرأه الآن. كعادة كثير من مصنفي العقائد والسنن من السلف رحمهم الله، كانوا يبدأون عقائدهم غالبا في تقرير الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة، الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا مدخل جيد في التأصيل ليبين أو ليتبين للقارئ أن الجماعة مطلب عظيم من مطالب الدين، وأنه أصل من أصول الإسلام الكبرى، وأن الاعتصام بالكتاب والسنة يعني الحفاظ على الجماعة وعدم الفرقة، وأنه لا يستقر للناس عقيدة ولا دين إلا بالجماعة، لا يستقر للناس عقيدة ولا دين إلا بالجماعة، فمن فارق الجماعة في الاعتقاد فقد خرج عن السنة، ومن فارق الجماعة في العمل فقد شذ، والشذوذ هلك، وصاحب الشذوذ إلى النار، نسأل الله العافية. فمن هنا كان من المناسب أن يذكر الشيخ بعد تأصيل أصل مصادر الدين أن يذكر أو يأتي بعده بهذه الرسالة المتعلقة بالجماعة والنهي عن الفرقة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، ثم قال: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله، فكذلك قوله أن أقيموا الدين في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى، وهو أقيموا الدين، فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
فقد يقال الضمير في أقيم عائد إلينا، ويقال هو عائد إلى المرسل، ويقال هو عائد إلى الجميع، وهذا أحسن. ونظيره أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت بني فلان أن افعلوا. فعلى الأول يكون بدلا مما، أي شرع لكم أن أقيموا، وعلى الثاني شرع ما خاطبهم. أقيموا فهو بدل أيضا، وذكر ما قيل للأولين أو وذكر ما قيل للأولين، وعلى الثالث شرع الموصى به أقيموا. فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم، علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا، وهذا أصح إن شاء الله،
يعني إلى الرسل وإلى المرسل إليه. نعم.
والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا، فإن الذي شرع لنا هو الذي وصي به الرسل، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه. ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا. وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه. والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك، وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا، وهو الإسلام والإيمان الخاص. الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه. الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصينا به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أفاد ذلك. ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، بياض بالأصل، الكبر والحسد. وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي، كتنازع العلماء السائر، والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك.
قبل أن نتعدى كلامه حول أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، أحب أن ننبه وجه الاستشهاد على مسألة الجماعة وعدم الفرقة، وإن كانت واضحة لكن التأكيد عليها يبين سبب اختيار هذه هذا المقطع في قاعدة الجماعة والفرقة. قال عز وجل: أن أقيموا الدين تضمن بالضرورة أن الدين لا يقام إلا بالاجتماع عليه. دليل هذا أن قوله عز وجل في بعد ذلك: ولا تفرقوا فيه. فلا يمكن أن يقام الدين مع التفرق، لا يمكن أن يقام الدين على التفرق، لا سيما والدين أصلا قام على الأمر بالاجتماع، وأن أكثر أصول الدين وفروعه لا يمكن أن تقوم على الوجه الحق الذي يرضاه الله عز وجل إلا بالاجتماع. ثم أن الدين هو السنة، السنة، والسنة لا تكون إلا بالاجتماع عليها، لأن الناس لو سلكوا مسالك في السنة صارت أديان وليست دين. ولو أقر الناس على ما هم عليهم بدع وأهواء وفرقة وادعوا كلهم أنه على السنة ما استقام هذا، لأن الله عز وجل أمر بالاعتصام بالحق والحق واحد وإقامة الدين والدين واحد، ثم قال ولا تفرقوا فيه، فدل دلالة واحدة أن المقصود هنا الأمر بالجماعة، لأنه لا يمكن أن يقام الدين إلا بالاجتماع عليه. ولذلك نهى عن التفرق وجعله مضاد لإقامة الدين. هذا فيه رد على كثير من أصحاب الشعارات المعاصرة ممن أحيانا يدعون بأنهم يدعون إلى الإسلام والسنة، فيه رد عليهم حينما زعموا أنه يسعى الأمة الآن أن تجتمع على أي شعار ولو تفرقت عقائدها وأصولها ولو كانت على مختلف الطرائق والمناهج التي تخالف السنة، بل إن بعضهم ربما يدعو إلى غير السنة زعم منه أن السنة أصبحت تفرق، وأنه يسعى المسلمين أن يجتمعوا على شعار عام وإلا يرفعوا شعار السنة، وما عرف أن الحق لا يكون إلا بالسنة، وأن الناس لا يجتمعون للحق إلا على الحق، وأن الله عز وجل لم يأمر بالاجتماع إلا على الحق الذي هو السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستمساك بالسنة ولو خالف المخالفون، وأن من خالف السنة لا يجوز الاجتماع معه إلا على مصالح عامة، أما في الدين وفي الدعوة فلا يجوز ذلك. نعم.
وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية.
طب المقصود بالموسوية الابتداع في الدين مع العلم، طبعا ليس المقصود هنا بالموسوية يعني ملة موسى عليه السلام، إنما المقصود أتباع موسى عليه السلام، فهم أي اليهود ابتدعوا مع العلم، الموسوية ابتدعوا مع العلم، والعيسوية الابتداع مع الجهل. فالموسوية رمز لمن ابتدع في الدين مع العلم، وهم العلماء الذين ابتدعوا عن علم وعن بصيرة، إما كبرا وإما هوى وإما حسد وإما إلى آخره، بخلا بالعلم إلى آخره، ابتدعوا مع العلم. والنوع الثاني العيسوية وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل، وهذا فيه إشارة إلى العباد، عباد هذه الأمة المتنسكة الذين ظهرت عندهم نزعات البدع والأهواء بجهلهم في الدين، حتى صارت هذه النزعات بذور الصوفية فيما بعد، وأصبحت الآن طرق ابتليت بها الأمة ودخل فيها فئام من الأمة أو من المسلمين، ربما يكون في كثير من البلاد الإسلامية هم الأكثر، هؤلاء أغلبهم على دين الموسوي العيسوي أي النصارى الذين عبدوا الله على جهل. نعم.
حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهم ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهم العداوة والبغضاء. وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن.
طهارة القلب معروف إشارة إلى أعمال القلوب، مال القلوب من محبة الله عز وجل وخشيته ورجاء ثوابه ومن التقوى واليقين ونحو ذلك من الأعمال القلبية، هذه يعبر بها بطهارة القلب. أما طهارة البدن فتشمل الطهارة الحسية اللي هي التنزه والتطهر بالماء وتطهير الثياب والظهور بمظهر اللائق في العبادة وغيره وأمام الناس كما أمر الله عز وجل بالنظافة والطهارة، كما أنها تشمل أيضا طهارة الأعمال، كون الأعمال تكون صالحة وعلى البر والتقوى فإن هذا من علامات الطهارة الظاهرة. نعم.
وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال: إنما المشركون نجس، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط، حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى، وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حق الله، وهما متلازمان. ولهذا قال: بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الآية. وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه، كما قال في الآية الأولى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين،
يعني هنا إقامة الدين. هذه النتيجة بعد هذا التقرير الجيد في بيان وجوب الائتلاف والنهي عن الاختلاف، انتهى في هذه النتيجة، فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين، أن الناس اجتمعوا على الدين وجمعهم وأنهم أقاموه، فإذا أقاموه على وجه واحد فلابد أن يجتمعوا عليه. نعم.
فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة.
يظهر لي أن أبو بكر عبد العزيز هذا هو غلام الخلال، غلام الخلال مشهور بغلام الخلال، توفي سنة 363، من أئمة السنة ومن علماء الحنابلة، له مواقف مشهودة ضد البدع وأهلها، كما أنه من مؤصلة المذهب الحنبلي من حيث التأصيل العقدي والتأصيل الفقهي أيضا. يظهر لي أنه غلام الخلال. نعم.
وقال رحمه الله: فصل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
نعم. هذه الأمور من أعظم، بل من قواعد الدين العظمى، من قواعد الدين العظمى. وقد تساهل فيها كثير من الناس، أو تساهلوا في تقريرها وفي أيضا العمل بها، وربما في اعتقاده. أما إخلاص العمل لله فهذا معلوم بالضرورة، لكن مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن كثيرا من الناس يجهل هذه المعاني ويظنها من السنن التي من شاء لزمها ومن شاء ترك، أو أنها من فروع الدين، أو أنها من مناهج السلف التي قد لا تصلح في كل زمان، إلى آخره من الظنون التي تخالف أصول الحق، لأن هذه من قواعد الدين العظمى التي أمر الله بها جميع المرسلين. كل الأمم أمرت بإخلاص دين الله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ولا يمكن يستقيم للأمة دين، ولا يمكن تجتمع على السنة، ولا يمكن أن تكون لها قوة، ولا أيضا أن تسلم من الأهواء والبدع والافتراق والفرقة إلا بهذه الأصول الثلاثة: الخلاص، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وسبق الكلام في أكثر من درس في معنى جماعة المسلمين ومعنى أيضا مناصحة ولاة الأمر. وربما أيضا يأتي التفصيل فيها في مقام آخر. نعم.
فقد جمع الله في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله، كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه، فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين.
نعم، مناصحة أو النصيحة لعامة المسلمين تعني أن يحرص المسلم على أن ينشر الخير بين الناس، وأن يكون ساعيا إلى إشاعة البر بينهم، وأن يحرص أو يهتم بما يصلح أحوال المسلمين بقدر ما استطيع، لأنه من الصعب كما قال الشيخ رحمه الله أن يعني يقوم بواجب النصيحة لكل فرد مسلم. لكن هناك من مقتضى النصيحة ما يمكن أن يصل نفعه لكل فرد وأنت جالس، كالدعاء لعموم المسلمين، وكالاهتمام بشؤونهم والنصح لهم باللسان والطاقة نصحا عاما يصل إلى أفرادهم ولو لم تعلموا أو تدركوا. وقد تنفع مسلما في أقصى الدنيا بكلمة طيبة أو برسالة أو بكتاب تبعثه أو بشريط أو بدعاء كما قلت صالح له، أو بنفع يعني مشاركة في نفع عام من المنافع العامة التي ربما تكون الوسائل المتاحة لها الآن في أكثر من أي زمن مضى. كان من الصعوبة في الماضي أن يستطيع المسلم أن ينفع مسلما بينه وبينه الصحاري البعيدة والبحار والقفار، لكن الآن بحمد الله يستطيع كل مسلم أن ينفع عموم المسلمين بشتى الوسائل. وكما قلت، ولو لم يكن ذلك إلا بالدعاء لكان في ذلك خير كثير، مع ما نعلمه الحمد لله الآن من إتاحة فرص أعمال البر الكثيرة جدا. فمن هنا يستطيع المسلم أن يحقق معنى النصيحة لعامة المسلمين بالاهتمام بشؤونهم وبرعاية مصالحهم وبأعمال البر ولا يحتقر منها شيئا. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد.